أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة في المستقلات العقلية، مسألة الحسن والقبح العقليين. وصلنا قلنا أن المصنف لكي يحقق وينقح هذه المسألة التي أثار الخلاف والجدل اعتمد على رسم مجموعة من الأمور. وصلنا إلى الأمر الرابع بعد أن ميزنا معنى الحسن والقبح العقليين، محل النزاع بعد تقسيم إلى أقسام ثلاثة وآراء ثلاثة ومعاني ثلاثة، ثم الحديث عن العقل العملي والعقل النظري، وثبت أن الحاكم في مسألة الحسن والقبح هو العقل العملي وليس العقل النظري. ما الآن المصنف يدخل بحث لطيف ومهم، وهو أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. ما هي الأسباب والدواعي التي تجعل العقل العملي أن يحكم بأن هذا حسن وأن هذا قبيح وما إلى ذلك؟ وهذا وفق، وهذا البحث وهذه المسألة هي صغرى لمسألة كبروية، ألا وهي أن القاعدة العقلية القائلة بأن كل مسبب يحتاج إلى سبب، وأن كل ممكن يحتاج إلى علة، وأن كل حادث يحتاج إلى محدث. فعلى هذا الأساس مسألة الحسن والقبح، أو أن العقل العملي لماذا يحكم أن هذا حسن وأن هذا قبيح، وبالتالي يستحق فاعل الحسن المدح والثواب، ويستحق فاعل القبح الملامة والذم والعقاب وما إلى ذلك. يقول لكي ننقح هذه المسألة ونذكر هذه الأسباب واتضح وتتجلى لنا هذه المسألة، نقوم بعملية استقرائية من خلالها، يعني نعرف بأن هذه هي الأسباب، ما الأسباب القريبة أو الأسباب البعيدة لمسألة الحسن والقبح، أو حكم العقل العملي للحسن والقبح. وفائدة هذا البحث الاستقرائي نريد منه أن نضع يدنا على ما هو محل النزاع ومحل الكلام، محل الكلام بيننا وبين المختلفين معهم، سواء الأشاعرة من جهة، أو سواء الذين قالوا بالحسن والقبح التكوينيين العقليين وما إلى ذلك، كما تتجلى هذه المسألة الثانية أكثر فأكثر في نقاط متقدمة إن شاء الله أو آتية إن شاء الله. هنا المصنف يقول أن هذه المسألة أو البحث عن هذه الأسباب، لأن عندنا مسبب، عندنا حادث، عندنا ممكن، وهو حكم العقل بأن هذا حسن وهذا قبيح. فإذا السؤال: ما هو السبب الذي جعل العقل العملي أن يحكم بأن هذا حسن وأن هذا قبيح؟ يقول: عندنا حالة استقرائية نجدها في أمور خمسة يذكرها من باب يذكرها في هذا البحث، من باب كما قلنا لأجل أن ينقح المسألة ويضع يدنا على ما هو المهم في المقام، أو ما هو السبب الرئيس في المقام. الأول يقول، طبعا البحث مفصل وذكره تقريبا، احنا اذا نقدر نقطي اليوم جيد يعني، بس نحاول مثلا نعطي البلورات الرئيسة ونقوم بعمل التطبيق، يعني ما في ذا صن قسم كبير تقدم عندكم في المنطقة. القسم الاول، السبب الاول حسب الاستقراء، ان الذي جعل العقل العملي يدرك ان هذا حسن وان هذا قبيح هو ادراكه ان هذا الشيء كمال او نقص. نفس العقل العملي يدرك أن هذا العمل حسن أو أن هذا العمل كمال وأن هذا العمل نقص، وبالتالي يقول أن هذا قبيح وأن هذا حسن. هذا كما قربنا ووضحنا في بحث سابق، ما عندنا كلام في هذا لأنه يريد أن العقل العملي يحثك نحو تكميل النفس ويبعدك عن نواقص النفس، يقول أن هذا حسن وأنها، فيكون هذا معرفة بكمال الأشياء ونقص ونقص الأشياء بأن هذا كمال وهذا نقص هو السبب الذي يحثك نحو الحصول على الكمالات والبعد عن النقاص. وبالتالي بمعنى آخر هو يعني معنى أنه يقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، فهذا كان سبب لقول العقل العملي أن هذا الفعل الكامل أو أن هذا الكمال الوجودي حسن وأن هذا الكمال الوجود أو هذا النقص الوجودي قبيح. افترض كالعلم والجهل مثلا كما ذكرنا، هذا سبب. السبب الثاني أن يدرك الملائمة، يعني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس وعدمها. لاحظ بأنه هذا العقل العملي يجد بأن هذا الفعل يلائم النفس وأن هذا الفعل ينافر النفس، يمانع النفس، ينادد النفس، وعلى ذلك يدرك أن الذي يلائم النفس يقول هذا حسن فعله لكي تحققه فتتحقق المصلحة من ورائه، أو أن هذا الفعل منافر غير ملائم للناس، فهذا إذن هذا الفعل قبيح فلا تبحث عنه ولا تحصله وما إلى ذلك لأن فيه مفسدة. هذا وأن هذين الإدراكين للعقل العملي تارة، وطبعا كليهما يعني سواء المعنى الأول أو السبب الأول السبب الثاني، يقول المصنف بعد وضوحهما يقول لهما نحوان من الإدراك، تارة إدراك جزئي أو لإدراك لواقع خاصة، أو تارة إدراك ماذا كلي. وما هو مناط بحثنا في هذا؟ هل هو الأمر الأول أو الأمر الثاني، الإدراك الجزئي إن صح التعبير أو الإدراك الكلي؟ بالنسبة مثلا للإدراك لواقع جزئية خاصة، مثلا الإنسان يدرك أن هذا أمر شخصي ملائم له يدرك بحسنه ثم يميل إلى فعله وما إلى ذلك. يأتي السؤال الآن، ترضى الآن ميل الإنسان إلى هذا المنظر الجميل، بخصوص هذا المنظر الجميل مثلا، هذا الآن أدركه فقال هذا فعل حسن النظر إليه مثلا كذا كذا، من أمر شخصي أمر جزئي صح التعبير. يأتي السؤال هل هذا مدرك للعقل أساسا أو ليس مدركا للعقل؟ هنا يقول المصنف يقول بأنه هذا حتما ليس مدركا للعقل. لماذا؟ لأنه العقل لا يدرك إلا الأمور الكلية، لا يدرك الأمور الجزئية، ليس من شؤون العقل أن يدرك الأمور الجزئية. نعم الأمر الجزئي تدركه بقوة الحس، فالآن بالبصر حس الحس حواس الخمس تدركها أو تتخيل مصلحة معينة جزئية تتلائم معك مثلا مع نفسك فتسعى لتحصيل، تقول هذا حسن فتسعى لتحصيله مثلا، أو تتوهم. وهذه طبعا مصطلحات ثلاثة تقدم عندكم بما في المنطق وحدث في محلها مثلا له الحس والخيال والمه. يقولون الحس ما دام الاتصال باق مع المحسوس الخارجي، الآن عينك نجد أن مثلا أن عينك مفتوحة أمام المنظر الجميل، لا زالت تعطي هذا التقارب، يعني أنت تنظر إلى ذلك المنظر الجميل، تنظر إلى ذلك المنظر الجميل. يقول هذا أمر هذا حسي محسوس. إذا انقطع النظر الخارجي وهذه الحاسة انقطعت عن المنظر الخارجي وتخيلته فقط، يعني تستذكرته في المخيل، يقولون هذا أمر خيالي، تخيله أمر، وأمر لا وهمي. الأمر الوهمي هو عادة الأمر الوهمي قوة من قوى النفس تطلب تريد أن تجعل الأمور الكلية في ألبسة جزئية أو ألبسة محسوسة إنجاز التعبير، يعني تريد تصور لك اللا مجرد أو تصور المجرد بشيء يعني قريب حتى تتوهمه، قل هذه القوة الواهمة. هنا وقع كلام، هل القوة الواهمة والعقل قوتان أصلا أو قوة واحدة؟ بعضهم قال لا قوة واحدة لأن الوهم هو عقل ساقط، والعقل هو وهم عالي، وكلام طويل عارف علم نفس الفلسفة يذكر هذا البعث في محله. يعني باب المثال مثلا، أنت الآن يقولون لصعوبة يعني قلما من يدرك الأمور الكلية، أصلا كمال الإنسان في إدراكه للكليات، لكن من يدرك الكليات؟ صعب. تجد أن الأكثر يطلبون أمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من يتجاوز عن المثال الممثل أمر صعب. يبقى على الأوحدي كلها في القرآن، لأن خاطب الناس على قدر عقولهم من هذا الباب. يعني حين نقول مثلا، حين أتذكر مثلا في علم الرياضيات يذكرون ذي نهاية بحث النهاية، نهاية النهاية شيء مجرد. شلون تتصور أنت في علم الرياضيات؟ لا تتصور ما عندك المجرد، لا زال ما مفعل بذاك الشكل الكبير. فيضطر المعلم شو يسوي؟ هذه الثمانية الإنجليزية المقلوبة، هذه إشارة حسية على اللا متناهي، نهاية يسموها اللا متناهي. لاحظ. أو أمثلة كثيرة يذكرها في صاحب المنطق، يذكر أمثلة أخرى لطيفة بعد في هذا، في الوهميات، في الوهميات المراجع ولطيف الجزء الثالث. على كل حال، إذن هنا عودا عشان هذه مقدمة، عودا إلى بحثنا هو هذه النقطة أخواني التفتوا، وهي مسألة أن هذه الأمور الجزئية تدرك بالأمر الجزئي، يدرك بقوة الحس أو الخيال أو التوهم أو الوهم أو ما إلى ذلك. بالتالي هو مثلا عندما تميل نفسه إلى منظر جميل مثلا حسي من طريق الحس أو التخيل أو كذا، يقول هذا حسن ثم يريد أن يفعله وكذا، يقول هل هذا أصلا حكم عقلي؟ يقول لا، ليس حكم عقلي، هذا نسمي باللغة الحديثة حكم عاطفي، لأن هذا أمر إدراك جزئي، والعقل لا يدرك الأمور الجزئية بل يدرك الأمور الكلية المجردة. فبهذا إذن هذا يخرج منا، إذن يخرج عنا سواء كان على المعنى الأول أو المعنى الثاني، يعني سواء كان الذي يدركه كمال للنفس أو نقص أو ملائم أو عدم ملائم، على كلا المعنيين قلنا ترى يدرك أمور جزئية وترى أمور كلية. بالنسبة للإدراك الجزئي هذا خارج عن بحثنا، لأنه ليس إدراكا عقليا، خارج محل البحث، ليس إدراكا ماذا؟ عقليا، هذا ليس إدراكا عقليا. عندنا أن يكون الإدراك أمر ماذا؟ أن يكون الإدراك أمر ماذا؟ كلي. هني الأمر الكلي بلا إشكال يعني يحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس، تفترض العلم الشجاعة، أو فيه مصلحة نوعية مثلا للنوع البشري، عندما يجد أن العدل حسن، أن الظلم قبيح، أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، يدرك هذه بقوة العقل، وهذا كل العقلاء يدركونه، وبالتالي يستتبع مدحا من جميع العقلاء، يقولون الجميع، يقول العقلاء بكافتهم بجميعهم أن هذا، أن الشجاعة حسنة، أن الجبن قبيح، أن التهور قبيح، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك الآن، فيستتبع مدحا أو يستتبع ذم. لاحظ. فعلى هذا الأساس يعتبر هذا من الأحكام العقلية، هذا الإدراك الكلي لهذا الأمر يعتبر من الأحكام العقلية، وهذا هو محل النزاع، هذا محل بحثنا، المعنى الحسن القبح العقليا بهذا المعنى، هذا محل النفي والإثبات. الآن المصنف يوسع البحث، بمقدار يوسع البحث لكي يتضح أكثر مقصوده. هذه الأحكام العقلية أو تسمى هذه الأحكام العقلية الذي يعني يتركها العقل وهو أمر كلي، نسميها بالآراء المحمودة أو ما تسمى بالتأديبات الصلاحية. الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية هي من القضايا المشهورة، تعلمون في علم المنطق هناك بالجزء الثالث ذكرنا هذه النقطة، في الجزء الثالث موجود هذا البحث عموما في علم المنطق في صفحة معنى البحث، يعني بس التذكير صفحة 327 حسب الطبعة التي عندي، صفحة 300 صفحة 327. طبعا الجزء الثالث يتكلم في الصناعات الخمس اللي هي مواد الأقيسة، أما تكون المادة برهانية أو تكون المادة خطابية أو مغالطية أو جدلية أو ما إلى ذلك، وتكون هذه المواد ذكرناها على كل حال ما أريد نشير، لكن حديثنا هنا في هذه النقطة. إذا تذكرون وقفنا باب ربط البحث يعني في مبادئ الأقيسة، ترى من المقدمات اللي يسمى مبادئ المطالب ومدقسية، الأقيسة اللي يسميها مقدمات هي ثمانية: يقينيات، مظنونات، مشهورات، وهميات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخيلات إلى غير ذلك. يعني هو يذكرها ماذا؟ نعم، يبتي بحث اليقينيات. اليقينيات عندنا هم أقسام، أقسام اليقينيات تذكرون الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، الفطريات إلى غير ذلك. ثم يأتي المظنونات، ثم تأتي المشهورات. يقينيات ثم المظنونات ثم المشهورات. الآن كلامنا هنا أنا من باب فقط الفائدة. طبعا هو يذكر بعد، يقول المشهورات صفحة 327 أو نفس البحث هنا، بس هنا أرجعوا البحث بشكل موسع. يقول: تسمى الذايعات أيضا، وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة، وهي على معنيين: المشهورات بالمعنى العام والمشهورات بالمعنى الأخاص. المشهورات بالمعنى العام وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها ولها واقع وراء تطابق العقلاء عليها، فتشمل المشهورات بالمعنى الأخص الآتية وتشمل الأوليات. الأوليات من أقسام اليقينيات، الأوليات الكل أعظم من الجزء. مثلا لاحظ: النقيضان لا يجتمعان، من الأولية. هذه تدخل تحت عنوانين، هذا بحث يجينا إن شاء الله مهم يعني في المناقشة للمصنف، يجينا إن شاء الله سبع عشان تفتوا إليه. قد يكون قضية معينة تدخل تحت عنوانين، هي أولية من اليقينيات مثل الكل أعظم من الجزء، وهي ماذا؟ من المشهور، لأن تطابق آراء العقلاء تارة على ما هو له واقع مثل هذا الكل أعظم من الجزء، سواء وجد عقلاء أو لم يوجد، تطابقوا أو لم يتطابقوا. يقول هنا تطابقوا، ما حد يختلف من العقلاء أن الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لا يجتمع، مو صحيح؟ فتسمى مشهورة بهذا الجهة، وهي يقينة لأنها يقينية لأنها من الأولية. هذه النقطة مهمة جدا في مناقشة المصنف بعد ذلك. إن شاء الله نفرد جلسة خاصة ربما في مناقشة المصنف، نمشي على سير الكتاب إن شاء الله في منعطف مهم نذكر هذا البحث. واضحة هذه؟ معنى بعدين يدخل المشهورات بالمعنى الأخاص. قال: أو المشهورات الصرفة، وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها، لأنها القضايا التي لا عمد لها في التصديق إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها كحسن العدل وقبح الظن. إذا جعل هذا من القسم الثاني، يعني عندنا المشهورات على قسم مشهورات بالمعنى العام ومشهورات بالمعنى الأخص. الأخص اللي محل كلامنا هي ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء، لولا تطابق العقراء العقلاء لما لها، لما كان أصلا لها شهرة. تطابق العقلاء فصارت هي من المشهورة، وبالتالي ليس لها واقع وحقيقة وراء من؟ وراء تطابق آراء العقلاء. واضح هذه النقطة؟ من هنا يقول: كحسن العدل وقبح الظلم وكوجوب الذب عن الحرم مثلا واستهجان ذا الحيوان لا لغرض، فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، بل واقعها ذلك. فلو خلي الإنسان عقل المجرد وحس وهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشيء. هذا هنا محل النزاع مع المصنف، هل هذا تمام كتام الكلام أو ليس بتام؟ تجاه آخر يقول هذا الكلام ليس بتام، بل مسألة الحسن والقبح العقل مسألة ماذا؟ عقلية، سواء هناك عقلاء أو لم تكن هناك عقلاء، يأتي الحديث إن شاء الله. ولا ينفي ذلك أنه بنفسه يمدح العادي ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق العقلاء، وليس كذلك حال حكمي بأن الكل أعظم من الجزء. من الجزء كما تقدم يقول هذا الكل أعظم من الجزء، هذا العقل وخلي ونفسه حكم بأن الكل أعظم، سواء هناك عقلاء أو لم يكن هناك عقلاء، بخلاف مسألة الحسن والعدل حسن والظلم قبيح. لاحظ هذا يريد يفرق. نعم. ثم يذكر عن أقسام المشهورات، منها الواجبات القبول. واجبات القبول يقول: وهي ما كان السبب في شهرته كونه حقا جليا، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع كالأوليات والفطريات اللي هي من اليقينيات. اليقينيات هم ينطبق عليها من المشهورات، لكن من الواجبات القبول. هذا بحث حديثنا وين؟ التأديبات الصلاحية. وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها آراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العدوى وقبح الظلم. العدل الحسن لأنه ماذا؟ فيه مصلحة لحفظ النوع البشري، مو في مصلحة خاصة، لا مصلحة عامة نوع. وكذلك الظلم قبيح لأنه يهدد هذا النوع البشري وفيه مفسدة. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم، وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. فنقول الآن المصنف يذكر كلام طويل مرتب تقريبا، وهو هنا تقريبا شبه اختصاره. مثلا باب المثال يقول، باب التقريب فقط، إن الإنسان يقول إن الإنسان أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه فيدعوه ذلك إلى جزائه. وأقل مراتبه ما هو؟ المدح. لما واحد يصوي لك عمل يلائم نفسك تحس بالرضا وتتمنى أن تشكره، وأقل مراتب الشكر ماذا؟ أن تمدحه على هذا الفعل، تمدحه على الفعل. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام، استجير بالله. وأقل مراتبه ذمه على فعله. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة، هذا على مستوى المصلحة الخاصة، هنا على مستوى المصلحة العامة. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه، وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح، وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل، وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضر على شخص الذام، وإنما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. وهذه القضايا التي طابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحسن صلاح العامة تسمى الآراء المحمودة. هذا معنى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية. والتأديبات الصلاحية وهي هذا شاهدنا إذن، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء، وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بهم، فذلك من مصلحة عامة. بعدك يقول: وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدل، فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهم من الثاني. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. وعذلك يقول المدرك له هو العقل العملي وليس العقل النظري. لاحظ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال. هنا طبعا المصنف استدل بكلام للشيخ الرئيس بن سينا عليه الرحمة على مدعى وتأييد مثلا الخواجة نصر الدين الطوسي، لكن هذا الكلام منه يعني يحتاج إلى في تأمل، هل له عبارة يعني ليس له عبارة أخرى أو يظهر بها من هذا، أو ابن سينا له مرام ومقصد آخر، إن شاء الله يأتي الحديث عنه في محل واضح إن شاء الله. هذا هو السبب الثاني لحكم العقل بأن بالحسن في بعض الأشياء والقبح في الآخر. السبب الثالث فقط نعنونه، والرابع والخامس إن ما في شيء نعنونهم عشان فقط نقرأهم مباشرة. يقول من أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني. الإنساني الإنسان مطبوع على أخلاق معينة موجودة في كل إنسان على اختلافه، مثلا الكرم حسن، الشجاعة حسنة، البخل قبيح مثلا. وهذا من الحكم من وهذا الحكم العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسد العامة، ولا حتى من جهة لبا هو كمال النفس أو نقص، يقول بل بدافع الخلق الموجود. هذا إنسان مثلا فيه هذا الخلق فيدفعه إلى هذا المعنى. نعم إذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن القبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراءهم. لاحظ نعم هذا البحث هذه النقطة، لكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للناس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى المدح والذم. طبعا هنا هم رجعنا لبحث الخلقيات اللي هو يجي بعد الآراء، أي نفس الشيء إذا تراجعوا بعد ما احتاج أخذ وقت. الأسباب السبب الرابع هو أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني. عندنا بحث الانفعال النفساني اللي يكون منشأ الرقة والرحمة والشفقة وكذا وما إلى ذلك، لكن في النتيجة هنا فقط نقطة ركز عليها، أنا أسرع لها في التطبيق يتضح عشان اختصر الوقت بعد. هو نقطة مهمة يذكرها المصنف هنا رحمه الله، وهي أن هذا نسميه بالانفعاليات مثل الرحمة الرقة كذا، فلا تكون هي محل الكلام، لأن محل الكلام هو حكم العقل مو حكم الانفعالات، خصوصا إذا أدركنا بأنه كلامنا في مسألة الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل، فلا بد أن ننقح هذا حكم عقلي أو حكم عاطفي أو حكم انفعالي، وهذا ما نحن فيه حكم انفعالي وليس حكما عقليا، وعلى هذا لا يمكن جعله في الملازمة بين حكم ما حكم به العقل حكم به الشر، يعني ليس حكما عقليا بل حكم انفعالي. واضح. وعلى هذا الأساس الشارع المقدس يقول هنا المصنف نقطة مهمة، باعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم كما يقول خالقهم ويجري مجراهم، وليس عنده طريقة خاصة تمتاز عنهم وما إلى ذلك، وخالق العقل، فلا بد أن يحكم بما حكموا به العقلاء لا بما هم انفعاليون أو عاطفيون أو ما إلى ذلك. إذن هذا بعد يخرج عن محل كلامنا. واضح. السبب الخامس اللي هو العادات عند الناس اللي هي مثلا اعتياده افترض احترام القادم فيقفون إليه مثلا، أو إذا جاء الضيف يطعمونه مثلا فيقولون هذا القيام حسن للقادم، إطعام الضيف حسن وما إلى ذلك. طبعا هذه العادات هم كثيرة وتتنوع وما إلى ذلك وتختلف وتتخلف، فتكون قد يكون شيء حسن عند طائفة قبيح عند طائفة أخرى، مجتمع مثلا إطلاق اللحى حسن عندهم مجتمع ماذا قبيح، تختلف وتتخلف هذه العادات والتقاليد وما إلى ذلك، فتكون نعم هذه المسألة فائدتها مثلا تدخل أو تسمى بالعاديات، قد بعضها تنقح موضوع للحكم الشرعي مثلا، وهي مسألة مثلا الله يكون هناك شيء لا يجوز الشارع المقدس مثلا لبس لباس الشهرة، إذا كان هذا المجتمع معتاد على لباس معين وأنت تلبس لباسا يدعو مثلا إلى افترض السخرية أو الاستهزاء أو اشمئزاز أو كذا وجوب مفسدة مثلا، فتجد الشارع يحرمه. نعم، هذا البحث العارض وتغير يفيدنا من هذا الجهة. لاحظ هذه تقريبا الأمور الخمسة التي هي بحسب الاستقراء هي الأسباب التي تجعل العقل العملي يحكم بحسن الأشياء أو بحسن بعض الأشياء أو وبقبح بعض الأشياء، بمعنى المدح والذم ومعنى الثواب والعقاب. واضح هذا البلورة إن شاء الله. نقرأ العبارة، احنا بعد أقصر كما قلت أنا حاولت أختصرها مراعاة للواقع عشان نقوم بعمل التطبيق. قال أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح: إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، لابد له من منشأ، هذا حادث وهذا مسبب، وهذا شأن كل ممكن حادث، أن هذا حادث، بل لابد له من سبب، وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، هذا سبب لكي يقول هذا حسن وهذا قبيح، كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص، هذا واضح. الثاني أن يدرك، السبب الثاني يعني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعل أو قبح تحصيلا للمصلحة سواء العامة أو الخاصة أو دفعا للمفسدة العامة والخاصة، وكل من هذين الإدراكين أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة وعلمها يكون على نحوين: أن يكون نحو الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، هذا الإدراك لا يكون بقوة العقل لأن أمر جزئي، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال كما وضحنا، وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأن سببه ما هو تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. ثانيا ومحل الكلام أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العد لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عاق، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. هذا بالنسبة للأمر الممدوح للمذموم. قال وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل أو لكونه في مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما من جميع العقلاء، فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. هذا محل كلامنا. وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. النفي من جهة الأشاعرة والإثبات من جهة العدلية. وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة اللي احنا الآن في صددها الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية كما قرأنا في علم المنطق الآن، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في قبال القضايا الضرورية في الأوليات، يعني اليقينيات في الأوليات وغيرها وما إلى الفطريات وكذا، أمر ضروري، الكل أعظم من الجزء، واضح؟ فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات. منه هذه ما نحن فيها، إيه أحسنتم، الحسن والقبح بهذا المعنى العدل الحسن والظلم، هذه ليست من الضروريات. وليش لماذا يؤكد على هذا النقطة؟ واللي يعني لو كانت من الضروريات لا يختلف فيها اثنان، ما كان نازعنا الأشاعرة، هذا دليل على أن النزاع قائم فيها أنها ليست من الضرور. ولا هل يختلف الكل أحد أن الكل أعظم من الجزء؟ لو كان وضوح الحسن عدل والظلم قبيح كوضوح الكل أعظم من الجزء، يعني هي من صف الضروريات، لما وقع نزاع فيها، فهي من وين؟ من التأديبات الخاصة، من المشهورات بالمعنى الأخاص. أي أحسنتم، بالتالي يقع فيها خلاف. هذا كلام تم مصنف أليس بتم بحث يأتي. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة، لأن الأشاعرة أحد أدلتهم كما سيأتي، وهذا لو كانت من الضروريات لما اختلف، فإذا هي ليست عقلية بل هي شرعية، وهذا أحد أدلتهم. قل لا تفتوا، هذا مغالطة منهم، هذا مو من ذي من المشهورات، بل والمشهورات بالمعنى الأخاص. المشهورات هم تدخل تحت ضروريات، تدخل تحت المشهورات. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث المنطق في مبادئ القياسات فرج، الحين قرأنا بحث الآن إحنا، ومن هنا طبعا ها كل بحث هم في الحاشية يرجع إلى بحث الأصول، يعني يريد يلم بالأطراف هم يقرأ البحثين هنا وهنا، صار عنده وضوح أكثر. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء محمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. والقضايا المشهورة ليس هذه عادة قيدوها، المفروض مشهورة بالمعنى الأخاص، ما مقيد، المفروض تقيد. والقضايا المشهورة ماذا؟ أي الشهرة المشهورة بالمعنى الأخاص، المشهورات بالمعنى الأخاص، التفت لها النقطة. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي أن واقعها ذلك في معنى حسن العدل أو العلم، حسن العلم يعني عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم الجد أن فاعله ممدوح لديهم. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة، هذه معنى شهرة الصرفة اللي يعني بالمعنى الأخص، التي لا واقع لها إلا الشهرة، وإن ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات، وهذا هم فيه كلام طبعا. ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمد لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد وهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم ينقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي قدس سره، هذا قلنا الكلام فيه ما فيأتي إن شاء الله. الثالث، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه. الآن البحث المهم هذا اللي تقدم، هذا ركزوا عليه، وأنا فقط فكر أسباب أخرى الآن. في كل إنسان على اختلاف في أنواعه نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص، بل بدافع الخلق الموجود. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراؤهم، ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى المدح والذم. يقول إذا جعلناه من جهة عامة طابق على آراء العقلاء تدخل الخلقيات من هذا الجهة بالمشهورات لمحل بحثنا التدريبات الخاصة. يقول ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات اللي هنا احنا قلناه موجود صار الوقت ما قرأناه، راجعوا بعد في المنطق لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. الرابع ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال الإنساني، شو الإنسان ينفع نتيجة رحمة ورقة يقول هذا حسن وهذا قبيح لاعب لهذا، لكن هذا ليس حكم عقلي. نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والإنفة والحمية والغيرة. هذا الشيء المظاهر على الرحمة يشكلون مثلا ليش ما المرة تصير قاضية، كل المرة جنبة العاطفية كبيرة فيها ما تتحمل يعني أنها مثلا تحكم على إنسان أو كذا، الرجل هو أقدر على ضبط هذه النزعة عنده. فجاب مثال يقول في أحلى المحكمات قديما يعني وكذا كانت القاضية امرأة، فجاء المدعي والقاتل فمارس دور عاطفي يعني بكى وذكرهم بزوجته وأطفاله وأنا إذا تقتلوني كذا زوجتي وكذا أطفالي يتمتموا وأنا وأنا وظل يبكي. فهي هذا المشهد للمرأة القاضية هي تأثرت فبكت معه عشان تعطي حكم معه على كل حال. بعد يقول نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياة والإنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياة، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمانة لأنه مقتضى الغيرة والحمية إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا، لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعالية. تم راجع انفعالية. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام. يقول لا الشرع إذا الناس والله قالوا نتيجة رأفتهم قالوا هذا حسن، لا الشرع مو شطر يقول ماذا قبيح، أن الشرع مو منطلق العاطفة مثلك أنت منطلقك العاطفة. مثل الآن إقامة الحج ربما أقلب الناس إذا يحضرون يتأذى، ما هو دم يقام الحج على هذا نتيجة انفعال عاطفي شاب أو كذا شلون يقتل كذا كذا. الشارع شو يقول؟ ما أشوف متابعة هؤلاء، لا بد من إقامة الحد. إن لكم في في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل وجودها فيها فيه في الشارع لأنها من صفات الممكن. الشارع المقدس حرص سبحانه وتعالى مجرد عن هذه الأمور. وإنما نحن نقول بما لزمت حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي، فباعتبار ليش نقول بذاك المعنى، فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل رئيس العقلاء بل خالق العقل، فلا بد أن يحكما بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون انفعاليون حماسيون، لا، ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامه متابعة مطلقة، لا، في ضوابط، واضح إن شاء الله. الخامس، ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له واحترام الضيف والطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وأطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة متنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. هذا أمر محسوس بنا بالوجدان، تختلف وتتخلف. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي، فتراهم يذمون من يرسل اللحية إذا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها، وتذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، فربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليا، بل ينبغي أن يسميها عاديا، لأن منشأهما العادة، وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق ماذا؟ العاديات، مو العاديات، العاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم، هذه هناك عادات سيئة حاكمة في الشارع المقدس يزيلها، نعم، بالتدريج، بالتهذيب، بالتربية، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم السلام، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة. نعم، بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس، ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والإشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء غير ما نحن فيه. فتحصل، واضح إن شاء الله البحث، فتحصل من جميع ما ذكرنا، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، أنه ليس كل حسد وقبح بالمعنى الثالث، مدح والذم، موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقص على نحو كلي، الأمر الثاني، وما كان سببه إدراك ملائمة أو عدم على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية، فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء، لاحظ، وليس القسم الثالث والرابع والخامس، هذه خارجين، وليس من الأول والثاني على نحو جزئي، فقط يبقى معنى النحو الكلي. نعم، فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي تندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابع في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباب، إن شاء الله يأتي الحديث في الدرس الآتي عن البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع